بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعنوان هذه المحاضرة كما سمعتم الكذب وعلاجه في ضوء السنة النبوية، وستكون هذه المحاضرة في النقاط التالية: الأولى خطورة الكذب، بيان خطورة الكذب، والثانية في تعريف الكذب، والثالثة في حكم الكذب، والرابعة في أنواع وصور الكذب، والخامسة فيما يجوز فيه الكذب، والسادسة في بيان أسباب الوقوع في الكذب، والسابعة في علاج الكذب بذكر الأمور التي تعين بإذن الله تعالى على تركه واجتنابه. أما خطورة الكذب فالواجب على المسلم أن يصون لسانه من الكذب، لأن اللسان آلة الكذب. قال ابن حبان: اللسان سبع عقور، إن ضبطه صاحبه سلم. وإن خلى عنه عقره، وبفمه يفتضح الكذوب. فالعاقل لا يشتغل بالخوض فيما لا يعلم فيتهم فيما يعلم، لأن رأس الذنوب الكذب، وهو يبدي الفضائح ويكتم المحاسن. ولا يجب على المرء إذا سمع شيئا يعيبه أن يحدث به، لأن من حدث عن كل شيء أزرى برأيه وأفسد صدقه. والكذب يردي، ومن أكثر من الكذب لم يترك لنفسه شيئا يصدق به، ولا يكذب إلا من هانت عليه نفسه. ولو لم يكن للكذب من الشين إلا إنزاله صاحبه بحيث إن صدق لم يصدق، لكان الواجب على الخلق كافة لزوم التثبت بالصدق الدائم. انتهى. والكذب جماع كل شر. قال الماوردي: الكذب جماع كل شر وأصل كل ذنب لسوء عواقبه وخبث نتائجه، لأنه ينتج النميمة، والنميمة تنتج البغضاء، والبغضاء تؤول إلى العداوة، وليس مع العداوة أمن ولا راحة. ولذلك قيل: من قل صدقه قل صديقه. انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الصدق أساس الحسنات وجماعها، والكذب أساس السيئات ونظامها. وقال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: إن أول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان، فيفسده، ثم يسري إلى الجوارح فيفسد عليها أعمالها، يعم الكذب أقواله وأعماله وأحواله، فيستحكم عليه الفساد ويترامى داؤه إلى الهلكة. انتهى. وقال الشاعر: واختر صديقك واصطفيه تفاخرا، إن القرين إلى المقارن ينسب، ودع الكذوب ولا يكن لك صاحبا، إن الكذوب لبئس خلا يصحب. وأما تعريف الكذب فهو في اللغة خلاف الصدق، وفي الاصطلاح هو الإخبار عن الشيء بخلاف الواقع، سواء فيه العمد والخطأ. فمن تعمد تغيير الحقائق يقال له كاذب، ومن أخطأ في الحقيقة يصح لغة أن يقال عنه كاذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل. قال الحافظ ابن حجر: أي أخبر بما هو باطل في نفس الأمر. انتهى. والكذب يكون بالقول وبالفعل كالإشارة باليد. وأما حكم الكذب فهو محرم، وبعض صوره تدخل في الكبائر كما سيأتي إن شاء الله. قال الله تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الكذب فجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن العبد ليتحرى الكذب حتى يكتب كذابا. وقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى الكذب من الكبائر، فقال: الكبيرة 24: الكذاب في غالب أقواله. انتهى. وأما أنواع الكذب فكما سبق، الكذب محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وهو درجات متفاوتة وأنواع بعضها أشد من بعض. فمنها وهو أخطرها الكذب على الله سبحانه وتعالى، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها شهادة الزور، ومن أنواعه قذف المؤمنات المحصنات الغافلات، ومن أنواعه اليمين الغموس، ومنها الفرية البالغة للآفاق، ومنها الكذب في الرؤيا والحلم، ومنها الكذب في الرؤيا والحلم، ومنها الكذب ليضحك الناس، ومنها من أنواع الكذب الكذب على الأولاد. أما الكذب على الله فهو من كبائر الذنوب، وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم أن من افترى على الله كذبا أنه ظلم نفسه ظلما شديدا وأوردها المهالك. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. قال السعدي رحمه الله تعالى: يقول تعالى: لا أحد أعظم ظلما ولا أكبر جرما ممن كذب على الله بأن نسب إلى الله قولا أو حكما وهو تعالى بريء منه، وإنما كان هذا أظلم الخلق، لأن فيه من الكذب وتغيير الأديان أصولها وفروعها ونسبة ذلك إلى الله ما هو من أكبر المفاسد، ويدخل في ذلك ادعاء النبوة وأن الله يوحي إليه وهو كاذب، فإنه مع كذبه على الله وجرأته على عظمته وسلطانه يوجب على الخلق أن يتبعوه ويجاهدهم على ذلك ويستحل دماء من خالفه وأموالهم. انتهى. أي من ادعى النبوة فإنه يفعل ذلك. ومن الكذب على الله التحليل والتحريم بلا برهان من الله، بل افتراء على الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال السعدي: أي لا تحرموا وتحللوا من تلقاء أنفسكم كذبا وافتراء على الله وتقولا عليه إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا بد أن يظهر الله خزيهم. انتهى. والقول على الله بلا علم مسألة خطيرة جدا، إذ هي سبب الضلال والإضلال والفساد والإفساد. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم لقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والرؤوس الجهال هم كل من تكلم في دين الله تعالى، وإن كان هو كل من تكلم في دين الله تعالى بلا علم، وإن كان في ظاهره أنه مشتغل بالعلم. وليس المعنى أننا نتخذ أناسا لا يعلمون شيئا. وقد سألت جماعة من أهل العلم عن هذا الحديث، فكلهم كان يجيب بأن الرؤوس الجهال هم الذين يتكلمون في دين الله تعالى بلا علم. فذاك المتعالم الذي يظن نفسه أنه عالم هو متكلم في دين الله بلا علم، وذاك طالب العلم الذي لم يتأهل هو ممن يتكلم في دين الله بلا علم. ولذلك كان السلف يكثرون من قول لا أعلم، لا أدري، سل غيري، فكانوا إذا علموا بينوا، وإذ لم يعلموا توقفوا وأحالوا على غيرهم، وهذا لا يعيبهم ولا يضرهم، فكفى بالمرء علما أن يقول لا أعلم. قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: القول على الله بلا علم هو أشد المحرمات تحريما وأعظمها إثما. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن القول على الله تعالى بلا علم أخطر من الشرك، وبين السبب في ذلك، وذلك أن الشرك ضرره على المشرك، وأما القول على الله فضرره يعم في الأرض وينتشر. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكذب عليه ليس ككذب على غيره من الناس. فعن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من الناس، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا، خرج مخرج الغالب، وإلا فإن العلماء يقولون إن من نسب شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا تثبت ولا روية فقد وقع في الحرام، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: فيما أخرجه البخاري عن سلمة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وذلك كما قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله، فمن كذب على النبي فقد كذب على الله. ولخطورة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يتورعون ويتحفظون في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أمانتهم وعدالتهم وثقتهم، فكان بعضهم يقل من الحديث ولا يكثر. ففي البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وتأملوا فهم أنس رضي الله عنه، فأنس لو حدث عن النبي هو صادق، ولكن خشي أن يخطئ، فهو فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار فهم العموم. وأخرج البخاري عن عبد الله بن الزبير قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. فقال الزبير: أما إني لم أفارقه، يعني اجتمعت بالنبي كثيرا، ولكني سمعته أي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. إخواني، إن نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسألة خطيرة يجب التثبت فيها والحذر منها. فقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن المغيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. فدل هذا الحديث على أن من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا أو أقر شيئا وهو لم يقع منه صلى الله عليه وسلم فقد كذب عليه، بل من نقل هذا الشيء فهو أيضا مشارك لذاك الكذاب. قال الدارمي رحمه الله تعالى: إنما معنى هذا الحديث إذا روى الرجل حديثا ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصل فحدث به فأخاف أن يكون قد دخل في هذا الحديث، انتهى. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قال النووي رحمه الله تعالى: معناه يكفيه ذلك من الكذب فإنه قد استكثر منه. وأما معنى الحديث ففيه الزجر عن التحديث بكل ما سمع الإنسان، فإنه يسمع في العادة الصدق والكذب، فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما لم يكن، انتهى. ومن أنواع الكذب شهادة الزور، وهي التي يشهد فيها الشاهد وهو كاذب، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أكبر الكبائر ومن أقبح أنواع الكذب. ففي البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا صلى الله عليه وسلم فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يقولها أي يكررها حتى قلت لا يسكت. قال الحافظ ابن حجر: سبب الاهتمام بذلك كون القائل كون قول الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعا على الناس والتهاون بها أكثر، فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم، والعقوق يصرف عنه الطبع، وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة كالعداوة والحسد وغيرهما، فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه، وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها من الإشراك قطعا، بل لكون مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد بخلاف الشرك، فإن مفسدته قاصرة عليه غالبا، انتهى. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: عدلت شهادة الزور، أو عدلت شهادة الزور الشرك بالله. وقرأ قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، أخرجه الطبراني في الكبير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الكذب سيفشو ويشهد الرجل زورا بلا طلب. ففي الترمذي عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد. فقوله عليه الصلاة والسلام يفشو الكذب، أي يظهر وينتشر بغير نكير. وقوله حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، أي لا يطلب منه الحلف لجرأته على الله. وقوله يستشهد الشاهد ولا يستشهد، أي أنه يشهد شهادة الزور كما قاله الترمذي رحمه الله تعالى. وشهادة الزور من كبائر الذنوب كما عد ذلك الذهبي في كتابه الكبائر، وبين أن شهادة الزور يقع فيها عدة عظائم، منها الكذب والافتراء، ومنها أنه ظلم الذي شهد عليه حتى أخذ بشهادته ماله وعرضه أو روحه، ومنها أنه ظلم الذي شهد له بأن ساق إليه المال الحرام فأخذه بشهادته ووجبت له النار، ومنها أنه أباح ما حرم الله وعصمه من المال والدم والعرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، انتهى. ومن أنواع الكذب قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وذلك من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات لصاحبها الواقع فيها. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ فقال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ولعظم جريمة القذف جعل لمن وقع فيها حدا، حيث بين سبحانه وتعالى عقوبة قذف المحصنات بقوله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وأولئك هم الفاسقون. ومن أنواع الكذب اليمين الغموس، فإنها من كبائر الذنوب وعظائم الأمور. واليمين الغموس هي التي يقتطع فيها الحالف مال المسلم وهو كاذب. ففي البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. قال أهل العلم: إنما سميت هذه اليمين بالغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. وقيل: كانت العرب إذا أرادوا أن يتعاهدوا أحضروا جفنة، يعني مثل الإناء، فجعلوا فيها طيبا أو دما أو رمادا، ثم يحلفون عندما يدخلون أيديهم فيها ليتم لهم بذلك المراد من تأكيد ما أرادوا. فسميت تلك اليمين إذا غدر صاحبها غموسة لكونه بالغ في نقض العهد، وكأنها على هذا مأخوذة من اليد المغموسة. وقال الذهبي: اليمين الغموس التي يتعمد فيها الكذب سميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم. ومن أنواع الكذب الكذب في البيع والشراء، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا مرارا. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف والكذب. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من حلف كاذبا ليقتطع مال المسلم لا يكلمه كما في الحديث السابق. وبين أن من حلف ليقتطع مال امرئ مسلم بغير حقه أنه ينكت في قلبه نكتة سوداء. فقد أخرج الحاكم في المستدرك وصححه، ووافقه الذهبي وصححه الألباني عن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة كانت نكتة سوداء في قلبه لا يغيرها شيء إلى يوم القيامة. يعني صلى الله عليه وسلم إن لم يتب ويؤدي الحقوق إلى أهلها فإنها تبقى نكتة سوداء في قلبه إلى يوم القيامة. ومن الكذب الكذب في الرؤيا، فبعض الناس نسأل الله السلامة والعافية يأتي ويقول: رأيت كذا ورأيت كذا، يريد أن يصل بهذا الكلام إلى شيء. فبعضهم يريد أن يزكي نفسه فيجعل الرؤيا مما تبشر أنه على خير، أو يريد أن ينفر من شخص فيجعل الرؤيا أنها مما تحذر منه. بل وصل الحال عند بعض هؤلاء إلى الكذب لإسقاط الدول، ف فيرى رؤيا ليدل أن بهذه الرؤيا ستزول دولة وتأتي دولة، وكل هذا من الكذب والفجور في دين الله عز وجل. ففي البخاري عن واثلة ابن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أعظم الفرى أن يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن كذب في رؤياه وحلمه عذب. ففي الترمذي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب في حلمه كلف يوم القيامة عقد شعيرة. قال الطبري رحمه الله تعالى: إنما اشتد فيه الوعيد من أن الكذب في اليقظة قد يكون أشد مفسدة منه، إذ قد تكون شهادة في قتل أو حد أو أخذ مال، لأن الكذب في المنام كذب على الله أنه أراه ما لم يره، والكذب على الله أشد من الكذب على المخلوقين، لقوله تعالى: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. وإنما كان الكذب في المنام كذبا على الله لحديث الرؤيا جزء من النبوة، وما كان من أجزاء النبوة فهو من قبل الله تعالى، انتهى. فعلى المرء أن يتقي الله عز وجل في نفسه، ولا ينسب له سبحانه وتعالى أمرا لم يكن ولم يقع. فلم تبقى من المفسرات إلا الرؤيا الصالحة. ومن أنواع الكذب الكذب لإضحاك الناس، وهذا مما انتشر اليوم وللأسف الشديد بين كثير من المسلمين، وقد يتساهلون فيه دون نكير إلا من رحم الله. وقد أخرج الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للذي يحدث القوم ثم يكذب ليضحكهم، ويل له وويل له. خاصة إذا كان هذا الكذب يتضمن الاستهزاء بخلق الله أو بطائفة معينة أو بالعلماء أو بالصالحين أو بالدين أو بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الاستهزاء بالدين أو بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كفر ولو كان هزلا، كما قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فلا يصلح الكذب في جد ولا هزل، كما أخرج البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له. ومن أنواع الكذب الخطيرة الكذب البالغ الآفاق، وهذا مما يتساهل به كثير من الناس إلا من رحم الله، فتراه يكذب على الغير. الكذب التي تنتشر في الآفاق، وهذا الأمر عقوبته عظيمة. ففي البخاري عن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد يدخل ذلك الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين وهما ملكان: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ذلك إلى يوم القيامة. لذلك كما مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فدل هذان الحديثان على خطورة الكذب وخطورة أن يتناقل الناس الأخبار دون تثبت وعلم بصدق المخبر. وكم وكم ظلم الناس بمثل هذه الأخبار الكاذبة، وكم وكم شوهت الأعراض وشوهت السمعة وأوذيت الدعوة بمثل هذه الأفعال الشنيعة. فعلينا أن نتقي الله عز وجل في مثل هذه الأمور. وأيضا من أنواع الكذب الظن بالتهمة بلا سبب. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ما أعظمه من حديث يبين لنا خطأ ما يقع فيه بعض الناس، هدانا الله وإياهم للصواب. فتراه يتهم الآخرين بالظن بلا علم وبلا حجة وبرهان، بل بمجرد الظن. ما دليلك على ما تقول؟ يقول: أنا أظن هذا، هو كذلك. طب عندك دليل؟ هل رأيته؟ هل سمعته؟ هل شهد عليه أحد؟ لا دليل، إنما هو ظن. والرسول يقول: الظن أكذب الحديث. لذلك ناسب أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع الظن الكاذب أمورا هي وسائله وهي مدعماته وهي من بابه. فقال: لا تحسسوا ولا تجسسوا، يعني لا تتبعوا عورات الناس، لا تؤذوا الناس فتراقبوهم، إياكم والتدخل في شؤون الناس الخاصة، إياكم واتهام الناس بالظن والعمل بهذا الظن تحسسا وتجسسا. ثم قال: لا تنافسوا، لا تنافسوا على الدنيا، ولا تنافسوا على حطامها، ولا يريد بعضكم أن يترفع عن بعض وأن تكون له الرياسة وأن يكون هو المرجع، فإن هذا من الأعمال التي ينزغها الشيطان بين الإخوان، ومن الأعمال التي تولد البغضاء والحقد في المجتمع المسلم. ثم ناسب أن يقول: ولا تحاسدوا، لا تحسد أخاك على نعمة أعطاه إياه الله أعطاه الله إياها، فإن الله عز وجل هو الذي رزق الناس وقسم الرزق بينهم. فلا تحسد الناس على قدر الله عز وجل، ولا تباغضوا ولا تدابروا. ثم بين المهم من ذلك أن نكون جميعا إخوانا. هذا المسلم أخوك في الدين، كما تحب أخاك في النسب وتحرص عليه وتستر عليه وتصبر عليه وتغض الطرف عنه ولا ترضى الكلام فيه، أخوك المسلم آكد في ذلك من أخوك في النسب، لأن أخوة الدين أقوى من أخوة النسب. قال القرطبي رحمه الله تعالى: المراد بالظن هنا، أي في هذا الحديث، التهمة التي لا سبب لها، كمن يتهم رجلا بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها. ولذلك عطف عليه قوله: ولا تجسسوا، وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمة فيريد أن يتحقق فيتجسس ويبحث ويستمع، فنهي عن ذلك. قال القرطبي: وأما وصف الظن بكونه أكذب الحديث مع أن تعمد الكذب الذي لا يستند إلى ظن أصلا أشد من الأمر الذي يستند إلى الظن، فللإشارة إلى أن الظن المنهي عنه هو الذي لا يستند إلى شيء يجوز الاعتماد عليه فيعتمد عليه ويجعل أصلا ويجزم به، فيكون الجازم به كاذبا، وإنما صار أشد من الكاذب، لأن الكذب في أصله مستقبح مستغنى عن ذمه. بخلاف هذا فإن صاحب يعني الظن والتجسس فإن صاحبه بزعمه مستند إلى شيء فوصف بكونه أشد الكذب مبالغة في ذمه والتنفير منه، وإشارة إلى أن الاغترار به أكثر من الكذب المحض لخفائه غالبا ووضوح الكذب المحض. قلت هذا انتهى. قلت هذا إذا كان في الظن فيما يتعلق بأمور الدنيا واتهام الناس في أمور الدنيا، فكيف بالظن في اتهام الإخوان في دعوتهم ومنهجهم وفي سلفيتهم وفي تأديب الناس عنهم بلا حجة ولا برهان، بل بمجرد الافتراء ومجرد الظن والتهمة؟ فعلينا إخواني أن نحذر هذه الأساليب وأن نجتنبها وأن نكون إخوانا متآلفين، وأن نبتعد عن هذه الأمور التي تجلب الفتنة والبغضاء والتفرقة بين الإخوة. وكثيرا ما نسمع علماءنا حفظ الله الأحياء منهم ورحم الأموات يحذروننا من مثل هذه الأمور ويربوننا على الحذر منها، فعلينا جميعا أن نحذرها. وأنا أقول بصراحة كثير من المشاكل التي تقع بين الإخوة السلفيين هي من هذا الباب، من الظن ومن التحسس ومن التجسس، فينشأ عنها التنافس والتحاسد والتباغض والتدابر. فاحذروا إخواني نزغات الشيطان، واحذروا إخواني هذه الأساليب الرخيصة التي لا تليق بالسلفيين، بارك الله فيكم. ومن ذلك أيضا من أنواع الكذب، الكذب على الصغير، خاصة أنه يقع كثيرا من الآباء والأمهات أو من الإخوة أو من الأقارب إلا من رحم الله عز وجل. فنرى بعضهم يقول للطفل تعال خذ ويمد يده ولا شيء فيها لكن لكي يمسكه، وهذا كذب. ففي المسند عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لصبي تعالى هاك ثم لم يعطه فهي كذبة. وأخرج أبو داود في السنن عن عبد الله بن عامر أنه قال دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت ها تعال أعطيك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه؟ قالت أعطيه تمرا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. ففي الحديث أن ما يتفوه به الناس للأطفال عند البكاء مثلا بكلمات هزلا أو كذبا بإعطاء شيء أو بتخويف من شيء حرام داخل في الكذب. وأيضا من الأمور التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالكذب أنه سيأتي على الناس زمان يصدق فيه الكذوب ويكذب فيها الصادق ويتكلم المرء التافه الرويبضة. ففي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل ومن الرويبضة؟ قال الرجل التافه في أمر العامة. فهذه السنوات الخداعات يكذب فيها الصدوق الصادق السلفي الذي تعلم العلم الشرعي فتعلم العلم النافع وأدى العمل الصالح، لا يصدق ولا يؤتمن ولا يرجع إليه فيتكلم ولا يؤخذ بقوله، وذلك من السنوات الخداعات. وأما الكاذب الفاجر الذي يخون الناس فإنه يؤتمن ويصدق، والمرء التافه الذي لا قيمة له يصدق في ذلك العصر. فلنحذر بارك الله فيكم، فلنحذر يا أبنائي ويا إخواني أن نصدق الصادقين، علينا أن نصدق الصادقين وأن نكذب الكذابين ولا نستمع لهم ولا نرفعهم فوق قدرهم. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي كان إذا سمع الكذب من الرجل تغير عليه، وسيأتي هذا إن شاء الله. وأما النقطة التالية فهي الحالات التي يجوز فيها الكذب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الكذب يجوز في أحوال ثلاث. ففي البخاري عن أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. يعني إذا جاء بين المتخاصمين فقال للأول: فلان يحبك ويثني عليك ويريد أن يتصالح معك، ولو كان ذاك لم يقل هذا الكلام فلا مانع منه من باب الإصلاح بين الناس. وأخرج أحمد في المسند وأبو داود في السنن عن أم كلثوم رضي الله عنها أنها قالت: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الرجل يقول القول يريد به الإصلاح، والرجل يقول القول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أعده كاذبا. قال ابن عبد البر: معلوم أن الرخصة لم تأتي في أن يصدق الرجل امرأته، معلوم أن الرخصة لم تأتي في أن الرجل يصدق زوجته فيما يعدها به، لأن الصدق لا يحتاج أن يقال فيه لا جناح عليه. وفي هذا الحديث إباحة الكذب فيما يصلح به المرء على نفسه في أهله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس بالكذاب من قال خيرا أو نما خيرا أو أصلح بين اثنين. ومعلوم أن إصلاح المرء على نفسه فيما بينه وبين أهله بما لا يؤذي به أحدا أفضل من إصلاحه على غيره، كما أن ستره على نفسه أولى به من ستره على غيره. انتهى. وقال النووي: الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة، لكن التعريض أولى. انتهى. قلت: المعاريض أولى بالمسلم من أن يقع من كلامه أو من أن يقع في الكذب، ولكن إن وقع في الكذب في الأحوال الثلاثة فقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وتأملوا إخواني ولاحظوا أن الكذب في الأحوال الثلاثة له مقاصد. المقصد الأول أن يكون فيه مصلحة وفيه خير للناس. النظرة الثانية أنه لا يحصل بهذا الكذب إيذاء للآخرين. الأمر الثالث أنه لا يتعود عليه إنما إن احتاج إليه، إنما إن احتاج إليه. ولذلك لم يبح النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، وإنما رخص فيه في هذه الأحوال، مما يشعر أنه عند الحاجة، أنه عند الحاجة إليه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح: باب المعاريض، باب المعاريض مندوحة عن الكذب. وقال إسحاق: سمعت أنسا مات ابن لأبي طلحة فقال: كيف الغلام؟ فقالت أم سليم: هدأ نفسه وأرجو أن يكون قد استراح، وظن أنها صادقة، يعني أنه نائمة، أن ابنه نائم وهو قد مات، فلم تفصح له بموته لأنه كان قادما من سفر ليلا، فخافت عليه الصدمة فهونت عليه بالمعاريض، فقالت: هدأ نفسه وأرجو أن يكون قد استراح، كناية عن النوم بالنسبة لفهم أبي طلحة، وكناية عن الموت بالنسبة لهذا الغلام فيما أخبرت به أم سليم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال النووي رحمه الله تعالى: الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة، لكن التعريض أولى. وأما أسباب الوقوع في الكذب فأسباب الوقوع في الكذب كثيرة، منها قلة الخوف من الله وعدم مراقبة الله عز وجل حين يتكلم الإنسان، ومنها اجتلاب النفع واستدفاع الضر فيرى الكاذب أن الكذب أسلم وأغنم، ومنها أن يقصد بالكذب التشفي من عدوه فيسمه بقبائح يخترعها عليه، ومنها محاولة تغيير الحقائق وإبدالها سواء لرغبة في الزيادة أو النقصان، وسواء للتفاخر أو لمكسب دنيوي، مثل أن يكذب في ثمن شراء أرض أو سيارة، أو إيهام أهل المرأة المخطوبة بمعلومات غير صحيحة. ومنها مسايرة المجالس ولفت الأنظار بقصص ومعلومات كاذبة. ومنها عدم تحمل المسؤولية ومحاولة الهرب من الحقائق في الأزمات والمواقف. ومنها المباهاة بالكذب، وأنه نوع من الذكاء ومن سرعة البديهة وحسن التصرف. ومنها التعود على الكذب منذ الصغر. ومنها إضلال الناس، كما قال ابن مسعود كما في صحيح مسلم: إن الشيطان يتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: قد سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. فالشيطان يأتي للناس يحدثهم إضلالا لهم. قال ملا علي قاري رحمه الله تعالى في الحديث: تنبيه على التحري فيما يسمع من الكلام، وأن يتعرف من القائل من القائل، أهو صادق يجوز النقل عنه أو كاذب يجب الاجتناب عن نقل كلامه، انتهى. هذه بعض الأسباب التي ذكرها بعض أهل العلم التي توقع المرء في الكذب، وعلى المرء أن يعلم أنها أسباب مزيفة وأن أسباب لا حقيقة لها. فالصدق منجاة والكذب مهلكة، فالنجاة مع الصدق. فالصدق نجى كثيرا ممن وقع في المهالك، والصدق يحبه الله عز وجل، والصدق يهدي إلى الجنة ويهدي إلى البر. والرجل صادقا ويتحرى الصدق حتى يدخل الجنة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر بذلك. وأما الأمور التي تعين المسلم على ترك الكذب واجتنابه، فقد ذكر أهل العلم أمورا عديدة إذا استشعرها المؤمن وعلمها وعمل بها فإنها تعينه على اجتناب الكذب بإذن الله تعالى. فمن ذلك مراقبة الله والعلم بأن الله يراه ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فالله يراه حيثما كان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، فراقب الله عز وجل، فإن الله عز وجل معنا بعلمه ولا يخفى عليه شيء منا. ولذلك جاء عن الفضيل رحمه الله تعالى أنه سأله رجل فقال: يا إمام، أريد أن أعصي الله عز وجل. قال: نعم لك أن تعصيه، ولكن بشرط. قال: وما هو؟ قال: اذهب إلى مكان حيث لا يراك الله فاعصي الله فيه. قال: يا إمام، وأين هذا المكان؟ فإن الله عز وجل يراني في كل مكان، في كل مكان أكون فيه الله عز وجل يراني ويطلع علي سبحانه وتعالى. فقال الفضيل: يا عدو نفسك، أتعلم أن الله يراك وأنك لا تستطيع أن تستخفي منه وتعصيه؟ فلذلك على المسلم أن يراقب الله عز وجل، وأن الله عز وجل يعلم ما تخفي الصدور، فإن الله عز وجل يعلم ما تخفي الصدور. لو ضحكت على الناس الظاهر وأخبرتهم بخلاف الباطن، فإنك لن تستطيع أن تخدع الله، ولن تستطيع أن تكذب على الله عز وجل، فإن الله عز وجل يعلم السرائر ويكشفها يوم القيامة. ومنها من الأمور المعينة على ترك الكذب أن يستعين بالله ويسأله أن يرزقه التوبة من الكذب ويرزقه اللسان الصدوق. ومنها أن يعلم أن الكذب ليس من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام، فقد كان صلى الله عليه وسلم بعيدا كل البعد عن الكذب، كما في قصة كتابته صلى الله عليه وسلم لهرقل كما في صحيح البخاري، وجاء فيها أن هرقل سأل أبا سفيان رضي الله عنه فقال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، يعني قبل بعثته ونبوته، هل كنتم تتهمونه قبل بعثته بالكذب؟ فقال أبو سفيان: قلت لا. ثم قال هرقل: وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فذكرت أن لا. فقال هرقل: فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. ومنها أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبغض الكاذب. ففي الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. ولقد كان الرجل يحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم بالكذبة فما يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. ومنها من الأمور المعينة على ترك الكذب أن تعلم يا عبد الله أن الكافر كان يأنف، أن الكافر في كفره والمشرك كان يأنف أن يقال عنه إنه كاذب. ففي البخاري عن أبي سفيان رضي الله عنه، وكان ذلك قبل إسلامه، قال البخاري قال أبو سفيان إن قال أبو سفيان إن هرقل قال لترجمانه: قل لأصحابه إني سائل هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي، فإن كذب فكذبوه. قال أبو سفيان: والله لولا الحياء يومئذ من أن يأثر أصحابي عني الكذبة لكذبته أو لكذبته حين سألني عنه. نعم، قال لكذبته حين سألني عنه، ولكني استحييت أن يأثر الكذبة عني فصدقته. أبو سفيان لما ذهب إلى الشام واستدعاه هرقل كان حينها مشرك، ثم أسلم رضي الله عنه ولكن أبو سفيان حين كان مشركا يقول: لولا أن يأثروا أصحابي عني الكذب وينقلوا عني أني كذب لكذبت على هرقل في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الرجل المشرك حين كان مشركا يأنف أن يكذب، فمن باب أولى أن يكون المسلم والمؤمن بعيدا عن هذه الصفات القبيحة. أيضا من الأمور التي تعين على ترك الكذب أن تعلم أن الكذب من خصال المنافقين، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من خصال المنافقين أنه إذا حدث كذب. ومنها أيضا أن يعلم أن الكذب لا يجتمع مع الصدق وهو مجانب للإيمان. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا أيها الناس إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب للإيمان. أخرجه أحمد. ومنها أن يعلم أن الريبة وقلق النفس واضطرابها من علامات الكذب. ففي الترمذي عن الحسن بن علي أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: من علامات الكذب حصول الريبة، انتهى. ومن الأمور المعينة أن يعلم أن من ترك الكذب بني له بيت في وسط الجنة. ففي الترمذي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك الكذب وهو باطل بني له في ربض الجنة. أي بيت في ربض الجنة، أي في وسط الجنة. ومنها أن يعلم أن الكذب مع خصال أخرى من الأمور الموجبة. ومنها أن يعلم أن اجتناب الكذب مع خصال أخرى ومنها أن يعلم أن اجتناب وترك الكذب مع أمور أخرى هو من الخصال التي توجب الجنة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: تقبلوا لي بست أتقبل لكم بالجنة: إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا وعد فلا يخلف، وإذا ائتمن فلا يخن، غضوا أبصاركم وكفوا أيديكم، واحفظوا فروجكم. ومنها أن يعلم أن الكذب يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب. وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. ومنها أن يعود نفسه على الصدق ويوطنها عليه، كما يجب عليه أن يتراجع عن الكذب ولو وقع فيه، فإذا عود المرء نفسه الصدق صدق، وإذا عودها الكذب كذبت. ولقد أحسن من قال من أهل العلم: عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك فإنه ينفعك بإذن الله، ودع الكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضرك. ومنها النظر في سوء عاقبة الكذب في الدنيا بأن يكتب عند الله كذابا إن كذب وتحرى الكذب، وأن لا يصدق ولا يؤتمن ويبغضه الناس. ومنها معاشرة الصادقين ومجانبة الكاذبين، فإن المرء إذا عاشر الصادقين تأثر بهم وبحالهم، فالصاحب ساحب كما هو معلوم، وإذا عاشر الكذابين تأثر بهم. إخواني وأبنائي، أختم هذه الكلمة وهذه النصيحة ببيان خطأين يقع فيهما بعض الناس. من ذلك ما يسمونه بالكذبة البيضة، يعني كذبة ما تضر. لا شك أن هذا من الكذب، ولا يوجد كذبة بيضة ولا سودة، كلها محرمة إلا في الثلاث الصور التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن تكذب على ولدك، ولا يجوز أن تكذب على الناس لغير مصلحة، كما مر لغير مصلحة كالصلح بينهم، وتقول هذا من الكذبة البيضة أو هذه كذبة ليضحك الناس وأفرحهم، فقد مر معنا أن هذا الأمر محرم. والخطأ الثاني أن بعض الناس يكذب فيقول إن هذا الكذب من باب مصلحة الدعوة، فتراه يفتري على بعض الناس، وتراه يقع في الكذب على السلطان وعلى الحكام، أو يطعن في السلفيين لمصلحة دعوته الفاجرة المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمخالفة لهدي السلف، فيرى أنه من باب المصلحة، مصلحة الدعوة، يكذب. فلا شك أن هذا خطأ وأن هذا محرم. فإذا كان الكذب في أمور الدنيا محرم، فلا شك أن الكذب على عباد الله وأولياء الله السلفيين الصالحين هو من المحرمات التي يجب اجتنابها، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إخواني، أيضا لعلي أذكر أمرا ثالثا من الخطأ في الكذب، أو مما يظن الناس أنه يجوز، هو الكذب فيما يسمى بالتمثيل. فإن هذه التمثيليات كذب ليست بصدق، ومن صور تحريمها عند العلماء اشتمالها على الكذب. ولا يضحك عليكم ولا يغركم من يقول هناك تمثيليات إسلامية كلها كذب. لا يجوز هذا التمثيل، لا يجوز هذا التمثيل عند العلماء، فإنه كذب وافتراء. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نعم تفضل.
ولا حاجة. معنيش ممكن ترفع صوتك لو سمحت؟
نعم شيخ
كده واضح الصوت. نعم تفضل. يعني أنا الآن كأني فهمت من السؤال أن هناك عندكم في ليبيا ربما بسبب ما يوجد عندكم من الفتن وعدم الأمن، وأسأل الله عز وجل أن يمن عليكم بالأمن والإيمان وأن يعني يعين ولاة أمركم على إخماد هذه الفتنة التي أنتم فيها والقضاء على أنصار الشريعة وعلى داعش ومن معهم، وأسأل الله أن يحفظ دماء المسلمين عندكم جميعا من هؤلاء الخوارج الأوباش. فمع هذه الفتن يوجد من يأخذ أموال الآخرين ويعتدي عليها ويتسلط عليها، هكذا السؤال؟ نعم. أقول بارك الله فيكم إن هذا حرام لا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما مر معنا: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك، يعني وإن كان عود سواك. فمن أخذ شيئا من حقوق الناس يقتطعها بيمينه فإن الله يحرم عليه الجنة ويوجب له النار ولو كان هذا الشيء يسير كالمسواك. ومر معنا قوله عليه الصلاة والسلام: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة كانت نكتة سوداء في قلبه لا يغيرها شيء إلى يوم القيامة. وأيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتطع من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين يوم القيامة. يعني من أخذ حقا للغير ولو كان مقداره يسير كشبر فقط فإنه يعذب بأن يجعل هذا الشبر طوقا على عنقه وجسده في سبع أراضين يوم القيامة من العذاب. فلا شك أن هذا أمر محرم، وحقوق الناس مبناها على المشاحة وعلى الاقتصاص. الله عز وجل قد يغفر للعبد الذنوب التي بينه وبين الله، وأما الذنوب التي بين العبد وبين الناس فإنها مبنية على الاقتصاص وعلى المشاحة يوم القيامة. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته خطب في أصحابه وقال: أيما رجل سببته أو ظلمته فليقتص مني اليوم قبل أن يأتي يوم يعني يكون الاقتصاص فيه بالدرهم يكون الاقتصاص فيه بالحسنات والسيئات. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقول لأصحابه: إن سببت أحدا فليسبني، وإن ضربت أحدا ظلما أو دون قصد فليقتص مني اليوم. وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك، ولكن خوفه من الله وبعده عن الأمور المحرمة وحرصه على الدرجات العالية صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يقول لأصحابه مثل هذا الأمر. وكان بعض الصحابة عنده بعض عبيده إذا ضربه لخطأ منه وقع فرأى أنه ضربه فيقوم فيعتقه لوجه الله عز وجل خوفا من أن يقتص منه العبد يوم القيامة. وانظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في المفلس يوم القيامة، فإن المفلس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس يوم القيامة من يأتي بحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وقذف هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فتأملوا في الذنوب الذي فعلها المفلس، يأتي وقد ضرب هذا أذية للآخرين بالضرب، يأتي وقد شتم هذا أذية للآخرين بالشتم، يأتي وقد أكل مال هذا أذية للآخرين بأكل مالهم، يأتي وقد ظلم هذا أذية للآخرين بظلمهم. فكل هذا من حقوق الآخرين التي يقتص الله عز وجل للعبد يوم القيامة، يوم القيامة للعبد منه يوم القيامة. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح وثبت أنه قال: لا ينبغي لرجل من أهل النار أن يدخل النار له مظلمة عند رجل من أهل الجنة حتى يقتص له منها، لو كان من أهل النار لكن له مظلمة عند رجل من أهل الجنة فإنه لا يدخل النار حتى يقتص له منها. فإخواني أذكركم بعدم أخذ حقوق الناس وعدم سلبها وغصبها وسرقتها، فإن هذه الأمور لا تجوز، محرمة ومن كبائر الذنوب. ولعلي أختم هذا السؤال بذكر أمر عظيم جدا في هذه المسألة. إن من أخذ حقوق الناس أخذها برضاهم دينا إلى أجل مسمى وهو لا ينوي أداءها فإنه يعاقب ويعذب على هذا الأمر، فكيف بمن أخذها غصبا عنهم؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. الدين ليس بذنب، ولكن الدين هو حقوق للآخرين يقتص الله بعضهم لبعض يوم القيامة. فإذا كان الشهيد الذي قتل في سبيل الله الدين يبقى في ذمته ويوم القيامة يحاسب وينظر إلى عمله، فكيف بمن أخذ حقوق الناس غصبا أو سرقة أو خلسة أو بغير وجه مشروع؟ لا شك أنه أشد حرمة عند الله عز وجل. فالله الله في أداء حقوق الناس لأصحابها، والله الله فإن الدنيا دار ابتلاء وامتحان ودار ممر، مهما مرت بك البلايا ومهما مر بك الفقر فإن نعيم الدنيا يوم القيامة يؤتى بأبأس رجل فيدخل الجنة لحظة فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا يا رب. نعيم الجنة ينسيه بؤس الدنيا وما فيها. وأما الدنيا وملذاتها، جميع ملذاتها، يوم القيامة ينساها العبد فيؤتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم رجل في الدنيا فيغمس في النار غمسة، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا يا رب. فالدنيا زائلة فانية والآخرة خير وأبقى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعنوان هذه المحاضرة كما سمعتم: الكذب وعلاجه في ضوء السنة النبوية. وستكون هذه المحاضرة في النقاط التالية: الأولى خطورة الكذب، بيان خطورة الكذب، والثانية في تعريف الكذب، والثالثة في حكم الكذب، والرابعة في أنواع وصور الكذب، والخامسة فيما يجوز فيه الكذب، والسادسة في بيان أسباب الوقوع في الكذب، والسابعة في علاج الكذب بذكر الأمور التي تعين بإذن الله تعالى على تركه واجتنابه. أما خطورة الكذب فالواجب على المسلم أن يصون لسانه من الكذب، لأن اللسان آلة الكذب. قال ابن حبان: اللسان سبع عقور، إن ضبطه صاحبه سلم، وإن خلى عنه عقره، وبفمه يفتضح الكذوب. فالعاقل لا يشتغل بالخوض فيما لا يعلم فيتهم فيما يعلم، لأن رأس الذنوب الكذب، وهو يبدي الفضائح ويكتم المحاسن. ولا يجب على المرء إذا سمع شيئا يعيبه أن يحدث به، لأن من حدث عن كل شيء أزرى برأيه وأفسد صدقه. والكذب يردي، ومن أكثر من الكذب لم يترك لنفسه شيئا يصدق به، ولا يكذب إلا من هانت عليه نفسه. ولو لم يكن للكذب من الشين إلا إنزاله صاحبه بحيث إن صدق لم يصدق، لكان الواجب على الخلق كافة لزوم التثبت بالصدق الدائم. انتهى. والكذب جماع كل شر. قال الماوردي: الكذب جماع كل شر وأصل كل ذنب لسوء عواقبه وخبث نتائجه، لأنه ينتج النميمة، والنميمة تنتج البغضاء، والبغضاء تؤول إلى العداوة، وليس مع العداوة أمن ولا راحة. ولذلك قيل: من قل صدقه قل صديقه. انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الصدق أساس الحسنات وجماعها، والكذب أساس السيئات ونظامها. وقال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: إن أول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده، ثم يسري إلى الجوارح فيفسد عليها أعمالها. يعم الكذب أقواله وأعماله وأحواله، فيستحكم عليه الفساد ويترامى داؤه إلى الهلكة. انتهى. وقال الشاعر: واختر صديقك واصطفيه تفاخرا، إن القرين إلى المقارن ينسب، ودع الكذوب ولا يكن لك صاحبا، إن الكذوب لبئس خلا يصحب. وأما تعريف الكذب فهو في اللغة خلاف الصدق، وفي الاصطلاح هو الإخبار عن الشيء بخلاف الواقع، سواء فيه العمد والخطأ. فمن تعمد تغيير الحقائق يقال له كاذب، ومن أخطأ في الحقيقة يصح لغة أن يقال عنه كاذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل. قال الحافظ ابن حجر أي أخبر بما هو باطل في نفس الأمر، انتهى. والكذب يكون بالقول وبالفعل كالإشارة باليد. وأما حكم الكذب فهو محرم، وبعض صوره تدخل في الكبائر كما سيأتي إن شاء الله. قال الله تعالى إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الكذب فجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن العبد ليتحرى الكذب حتى يكتب كذابا. وقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى الكذب من الكبائر، فقال الكبيرة 24 الكذاب في غالب أقواله، انتهى. وأما أنواع الكذب فكما سبق الكذب محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وهو درجات متفاوتة وأنواع بعضها أشد من بعض. فمنها وهو أخطرها الكذب على الله سبحانه وتعالى، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها شهادة الزور، ومن أنواعه قذف المؤمنات المحصنات الغافلات، ومن أنواعه اليمين الغموس، ومنها الفرية البالغة للآفاق، ومنها الكذب في الرؤيا والحلم، ومنها الكذب في الرؤيا والحلم، ومنها الكذب ليضحك الناس، ومنها من أنواع الكذب الكذب على الأولاد. أما الكذب على الله فهو من كبائر الذنوب، وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم أن من افترى على الله كذبا أنه ظلم نفسه ظلما شديدا وأوردها المهالك. قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. قال السعدي رحمه الله تعالى يقول تعالى لا أحد أعظم ظلما ولا أكبر جرما ممن كذب على الله بأن نسب إلى الله قولا أو حكما وهو تعالى بريء منه، وإنما كان هذا أظلم الخلق، لأن فيه من الكذب وتغيير الأديان أصولها وفروعها ونسبة ذلك إلى الله ما هو من أكبر المفاسد، ويدخل في ذلك ادعاء النبوة وأن الله يوحي إليه وهو كاذب. فإنه مع كذبه على الله وجرأته على عظمته وسلطانه يوجب على الخلق أن يتبعوه ويجاهدهم على ذلك، ويستحل دماء من خالفه وأموالهم، انتهى. أي من ادعى النبوة فإنه يفعل ذلك. ومن الكذب على الله التحليل والتحريم بلا برهان من الله، بل افتراء على الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال السعدي أي لا تحرموا وتحللوا من تلقاء أنفسكم كذبا وافتراء على الله وتقولا عليه، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا بد أن يظهر الله خزيهم. انتهى. والقول على الله بلا علم مسألة خطيرة جدا، إذ هي سبب الضلال والإضلال والفساد والإفساد. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والرؤوس الجهال هم كل من تكلم في دين الله تعالى، وإن كان هو كل من تكلم في دين الله تعالى بلا علم، وإن كان في ظاهره أنه مشتغل بالعلم. وليس المعنى أننا نتخذ أناسا لا يعلمون شيئا. وقد سألت جماعة من أهل العلم عن هذا الحديث، فكلهم كان يجيب بأن الرؤوس الجهال هم الذين يتكلمون في دين الله تعالى بلا علم. فذاك المتعالم الذي يظن نفسه أنه عالم هو متكلم في دين الله بلا علم، وذاك طالب العلم الذي لم يتأهل هو ممن يتكلم في دين الله بلا علم. ولذلك كان السلف يكثرون من قول لا أعلم، لا أدري، سل غيري، فكانوا إذا علموا بينوا، وإذ لم يعلموا توقفوا وأحالوا على غيرهم، وهذا لا يعيبهم ولا يضرهم، فكفى بالمرء علما أن يقول لا أعلم. قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: القول على الله بلا علم هو أشد المحرمات تحريما وأعظمها إثما. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن القول على الله تعالى بلا علم أخطر من الشرك، وبين السبب في ذلك، وذلك أن الشرك ضرره على المشرك، وأما القول على الله فضرره يعم في الأرض وينتشر. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكذب عليه ليس ككذب على غيره من الناس. فعن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من الناس، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا، خرج مخرج الغالب، وإلا فإن العلماء يقولون إن من نسب شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا تثبت ولا روية فقد وقع في الحرام، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري عن سلمة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وذلك كما قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله، فمن كذب على النبي فقد كذب على الله. ولخطورة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يتورعون ويتحفظون في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أمانتهم وعدالتهم وثقتهم، فكان بعضهم يقل من الحديث ولا يكثر.
ففي البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وتأملوا فهم أنس رضي الله عنه، فأنس لو حدث عن النبي هو صادق، ولكن خشي أن يخطئ، فهو فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار فهم العموم. وأخرج البخاري عن عبد الله بن الزبير قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. فقال الزبير: أما إني لم أفارقه، يعني اجتمعت بالنبي كثيرا، ولكني سمعته أي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. إخواني، إن نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسألة خطيرة يجب التثبت فيها والحذر منها. فقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن المغيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. فدل هذا الحديث على أن من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا أو أقر شيئا وهو لم يقع منه صلى الله عليه وسلم فقد كذب عليه، بل من نقل هذا الشيء فهو أيضا مشارك لذاك الكذاب. قال الدارمي رحمه الله تعالى: إنما معنى هذا الحديث إذا روى الرجل حديثا ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصل فحدث به، فأخاف أن يكون قد دخل في هذا الحديث، انتهى. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قال النووي رحمه الله تعالى: معناه يكفيه ذلك من الكذب، فإنه قد استكثر منه. وأما معنى الحديث ففيه الزجر عن التحديث بكل ما سمع الإنسان، فإنه يسمع في العادة الصدق والكذب، فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما لم يكن، انتهى. ومن أنواع الكذب شهادة الزور، وهي التي يشهد فيها الشاهد وهو كاذب، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أكبر الكبائر ومن أقبح أنواع الكذب. ففي البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا صلى الله عليه وسلم فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يقولها أي يكررها حتى قلت لا يسكت. قال الحافظ ابن حجر: سبب الاهتمام بذلك كون قول الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعا على الناس، والتهاون بها أكثر، فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم، والعقوق يصرف عنه الطبع، وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة كالعداوة والحسد وغيرهما، فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه، وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها من الإشراك قطعا، بل لكون مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد بخلاف الشرك، فإن مفسدته قاصرة عليه غالبا، انتهى. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: عدلت شهادة الزور أو عدلت شهادة الزور الشرك بالله، وقرأ قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، أخرجه الطبراني في الكبير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الكذب سيفشو ويشهد الرجل زورا بلا طلب. ففي الترمذي عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد. فقوله عليه الصلاة والسلام يفشو الكذب أي يظهر وينتشر بغير نكير، وقوله حتى يحلف الرجل ولا يستحلف أي لا يطلب منه الحلف لجرأته على الله، وقوله يستشهد الشاهد ولا يستشهد أي أنه يشهد شهادة الزور كما قاله الترمذي رحمه الله تعالى. وشهادة الزور من كبائر الذنوب كما عد ذلك الذهبي في كتابه الكبائر، وبين أن شهادة الزور يقع فيها عدة عظائم، منها الكذب والافتراء، ومنها أنه ظلم الذي شهد عليه حتى أخذ بشهادته ماله وعرضه أو روحه، ومنها أنه ظلم الذي شهد له بأن ساق إليه المال الحرام فأخذه بشهادته ووجبت له النار، ومنها أنه أباح ما حرم الله وعصمه من المال والدم والعرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، انتهى. ومن أنواع الكذب قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وذلك من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات لصاحبها الواقع فيها. قالوا يا رسول الله وما هن؟ فقال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ولعظم جريمة القذف جعل لمن وقع فيها حدا، حيث بين سبحانه وتعالى عقوبة قذف المحصنات بقوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ومن أنواع الكذب اليمين الغموس، فإنها من كبائر الذنوب وعظائم الأمور. واليمين الغموس هي التي يقتطع فيها الحالف مال المسلم وهو كاذب. ففي البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال الإشراك بالله. قال ثم ماذا؟ قال ثم عقوق الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس. قلت وما اليمين الغموس؟ فقال صلى الله عليه وسلم الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. قال أهل العلم إنما سميت هذه اليمين بالغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. وقيل كانت العرب إذا أرادوا أن يتعاهدوا أحضروا جفنة يعني مثل الإناء فجعلوا فيها طيبا أو دما أو رمادا ثم يحلفون عندما يدخلون أيديهم فيها ليتم لهم بذلك المراد من تأكيد ما أرادوا. فسميت تلك اليمين إذا غدر صاحبها غموسة لكونه بالغ في نقض العهد، وكأنها على هذا مأخوذة من اليد المغموسة. وقال الذهبي اليمين الغموس التي يتعمد فيها الكذب سميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم. ومن أنواع الكذب الكذب في البيع والشراء كما قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا مرارا. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف والكذب. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من حلف كاذبا ليقتطع مال المسلم لا يكلمه كما في الحديث السابق. وبين أن من حلف ليقتطع مال امرئ مسلم بغير حقه أنه ينكت في قلبه نكتة سوداء، فقد أخرج الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني عن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة كانت نكتة سوداء في قلبه لا يغيرها شيء إلى يوم القيامة. يعني صلى الله عليه وسلم إن لم يتب ويؤدي الحقوق إلى أهلها فإنها تبقى نكتة سوداء في قلبه إلى يوم القيامة. ومن الكذب الكذب في الرؤيا، فبعض الناس نسأل الله السلامة والعافية يأتي ويقول: رأيت كذا ورأيت كذا، يريد أن يصل بهذا الكلام إلى شيء. فبعضهم يريد أن يزكي نفسه فيجعل الرؤيا مما تبشر أنه على خير، أو يريد أن ينفر من شخص فيجعل الرؤيا أنها مما تحذر منه. بل وصل الحال عند بعض هؤلاء إلى الكذب لإسقاط الدول، فيرى رؤيا ليدل أن بهذه الرؤيا ستزول دولة وتأتي دولة، وكل هذا من الكذب والفجور في دين الله عز وجل. ففي البخاري عن واثلة ابن الأسقى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أعظم الفرى أن يرى أن يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن كذب في رؤياه وحلمه عذب. ففي الترمذي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب في حلمه كلف يوم القيامة عقد شعيرة. قال الطبري رحمه الله تعالى: إنما اشتد فيه الوعيد من أن الكذب في اليقظة قد يكون أشد مفسدة منه، إذ قد تكون شهادة في قتل أو حد أو أخذ مال، لأن الكذب في المنام كذب على الله أنه أراه ما لم يره، والكذب على الله أشد من الكذب على المخلوقين، لقوله تعالى: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. وإنما كان الكذب في المنام كذبا على الله لحديث الرؤيا جزء من النبوة، وما كان من أجزاء النبوة فهو من قبل الله تعالى، انتهى. فعلى المرء أن يتقي الله عز وجل في نفسه، ولا ينسب له سبحانه وتعالى أمرا لم يكن ولم يقع. فلم تبقى من المفسرات إلا الرؤيا الصالحة. ومن أنواع الكذب الكذب لإضحاك الناس، وهذا مما انتشر اليوم وللأسف الشديد بين كثير من المسلمين، وقد يتساهلون فيه دون نكير إلا من رحم الله. وقد أخرج الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للذي يحدث القوم ثم يكذب ليضحكهم، ويل له وويل له. خاصة إذا كان هذا الكذب يتضمن الاستهزاء بخلق الله أو بطائفة معينة أو بالعلماء أو بالصالحين أو بالدين أو بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الاستهزاء بالدين أو بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كفر ولو كان هزلا، كما قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فلا يصلح الكذب في جد ولا هزل، كما أخرج البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له. ومن أنواع الكذب الخطيرة الكذب البالغ الآفاق، وهذا مما يتساهل به كثير من الناس إلا من رحم الله، فتراه يكذب على الغير، الكذبة التي تنتشر في الآفاق، وهذا الأمر عقوبته عظيمة. ففي البخاري عن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد يدخل ذلك الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين وهما ملكان: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ذلك إلى يوم القيامة. لذلك كما مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فدل هذان الحديثان على خطورة الكذب وخطورة أن يتناقل الناس الأخبار دون تثبت وعلم بصدق المخبر. وكم وكم ظلم الناس بمثل هذه الأخبار الكاذبة، وكم وكم شوهت الأعراض وشوهت السمعة وأوذيت الدعوة بمثل هذه الأفعال الشنيعة. فعلينا أن نتقي الله عز وجل في مثل هذه الأمور. وأيضا من أنواع الكذب الظن بالتهمة بلا سبب، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ما أعظمه من حديث يبين لنا خطأ ما يقع فيه بعض الناس، هدانا الله وإياهم للصواب. فتراه يتهم الآخرين بالظن بلا علم وبلا حجة وبرهان، بل بمجرد الظن. ما دليلك على ما تقول؟ يقول: أنا أظن هذا، هو كذلك. طب عندك دليل؟ هل رأيته؟ هل سمعته؟ هل شهد عليه أحد؟ لا دليل، إنما هو ظن. والرسول يقول: الظن أكذب الحديث. لذلك ناسب أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع الظن الكاذب أمورا هي وسائله وهي مدعماته وهي من بابه، فقال: لا تحسسوا ولا تجسسوا، يعني لا تتبعوا عورات الناس، لا تؤذوا الناس فتراقبوهم، إياكم والتدخل في شؤون الناس الخاصة، إياكم واتهام الناس بالظن والعمل بهذا الظن تحسسا وتجسسا. ثم قال: لا تنافسوا، لا تنافسوا على الدنيا، ولا تنافسوا على حطامها، ولا يريد بعضكم أن يترفع عن بعض وأن تكون له الرياسة وأن يكون هو المرجع، فإن هذا من الأعمال التي ينزغها الشيطان بين الإخوان، ومن الأعمال التي تولد البغضاء والحقد في المجتمع المسلم. ثم ناسب أن يقول: ولا تحاسدوا، لا تحسد أخاك على نعمة أعطاه إياه الله، أعطاه الله إياها، فإن الله عز وجل هو الذي رزق الناس وقسم الرزق بينهم، فلا تحسد الناس على قدر الله عز وجل. ولا تباغضوا ولا تدابروا، ثم بين المهم من ذلك أن نكون جميعا إخوانا. هذا المسلم أخوك في الدين، كما تحب أخاك في النسب وتحرص عليه وتستر عليه وتصبر عليه وتغض الطرف عنه ولا ترضى الكلام فيه، أخوك المسلم آكد في ذلك من أخوك في النسب، لأن أخوة الدين أقوى من أخوة النسب. قال القرطبي رحمه الله تعالى: المراد بالظن هنا، أي في هذا الحديث، التهمة التي لا سبب لها، كمن يتهم رجلا بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها. ولذلك عطف عليه قوله: ولا تجسسوا، وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمة فيريد أن يتحقق فيتجسس ويبحث ويستمع، فنهي عن ذلك. قال القرطبي: وأما وصف الظن بكونه أكذب الحديث مع أن تعمد الكذب الذي لا يستند إلى ظن أصلا أشد من الأمر الذي يستند إلى الظن، فللإشارة إلى أن الظن المنهي عنه هو الذي لا يستند إلى شيء يجوز الاعتماد عليه فيعتمد عليه ويجزم به، فيكون الجازم به كاذبا، وإنما صار أشد من الكاذب، لأن الكذب في أصله مستقبح مستغنى عن ذمه. بخلاف هذا فإن الظن والتجسس، فإن صاحبه بزعمه مستند إلى شيء فوصف بكونه أشد الكذب مبالغة في ذمه والتنفير منه، وإشارة إلى أن الاغترار به أكثر من الكذب المحض لخفائه غالبا ووضوح الكذب المحض. قلت هذا إذا كان في الظن فيما يتعلق بأمور الدنيا واتهام الناس في أمور الدنيا، فكيف بالظن في اتهام الإخوان في دعوتهم ومنهجهم وفي سلفيتهم وفي تأديب الناس عنهم بلا حجة ولا برهان، بل بمجرد الافتراء ومجرد الظن والتهمة؟ فعلينا إخواني أن نحذر هذه الأساليب وأن نجتنبها وأن نكون إخوانا متآلفين، وأن نبتعد عن هذه الأمور التي تجلب الفتنة والبغضاء والتفرقة بين الإخوة. وكثيرا ما نسمع علماءنا حفظ الله الأحياء منهم ورحم الأموات يحذروننا من مثل هذه الأمور ويربوننا على الحذر منها، فعلينا جميعا أن نحذرها. وأنا أقول بصراحة كثير من المشاكل التي تقع بين الإخوة السلفيين هي من هذا الباب، من الظن ومن التحسس ومن التجسس، فينشأ عنها التنافس والتحاسد والتباغض والتدابر. فاحذروا إخواني نزغات الشيطان، واحذروا إخواني هذه الأساليب الرخيصة التي لا تليق بالسلفيين، بارك الله فيكم. ومن ذلك أيضا من أنواع الكذب، الكذب على الصغير، خاصة الذي يقع، خاصة أنه يقع كثيرا من الآباء والأمهات أو من الإخوة أو من الأقارب إلا من رحم الله عز وجل. فنرى بعضهم يقول للطفل تعال خذ ويمد يده ولا شيء فيها، لكن لكي يمسكه، وهذا كذب. ففي المسند عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لصبي تعالى هاك ثم لم يعطه فهي كذبة. وأخرج أبو داود في السنن عن عبد الله بن عامر أنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. ففي الحديث أن ما يتفوه به الناس للأطفال عند البكاء مثلا بكلمات هزلا أو كذبا بإعطاء شيء أو بتخويف من شيء حرام داخل في الكذب. وأيضا من الأمور التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالكذب أنه سيأتي على الناس زمان يصدق فيه الكذوب ويكذب فيه الصادق ويتكلم المرء التافه الرويبضة. ففي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه في أمر العامة. فهذه السنوات الخداعات يكذب فيها الصدوق الصادق السلفي الذي تعلم العلم الشرعي فتعلم العلم النافع وأدى العمل الصالح، لا يصدق ولا يؤتمن ولا يرجع إليه فيتكلم ولا يؤخذ بقوله، وذلك من السنوات الخداعات. وأما الكاذب الفاجر الذي يخون الناس فإنه يؤتمن ويصدق، والمرء التافه الذي لا قيمة له يصدق في ذلك العصر. فلنحذر بارك الله فيكم، فلنحذر يا أبنائي ويا إخواني أن نصدق الصادقين، علينا أن نصدق الصادقين وأن نكذب الكذابين ولا نستمع لهم ولا نرفعهم فوق قدرهم. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي كان إذا سمع الكذب من الرجل تغير عليه، وسيأتي هذا إن شاء الله. وأما النقطة التالية فهي الحالات التي يجوز فيها الكذب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الكذب يجوز في أحوال ثلاث. ففي البخاري عن أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. يعني إذا جاء بين المتخاصمين فقال للأول: فلان يحبك ويثني عليك ويريد أن يتصالح معك، ولو كان ذاك لم يقل هذا الكلام فلا مانع منه من باب الإصلاح بين الناس. وأخرج أحمد في المسند وأبو داود في السنن عن أم كلثوم رضي الله عنها أنها قالت: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الرجل يقول القول يريد به الإصلاح، والرجل يقول القول في الحرب والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أعده كاذبا. قال ابن عبد البر معلوم أن الرخصة لم تأتي في أن يصدق الرجل امرأته يصدق زوجته فيما يعدها به، لأن الصدق لا يحتاج أن يقال فيه لا جناح عليه. وفي هذا الحديث إباحة الكذب فيما يصلح به المرء على نفسه في أهله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس بالكذاب من قال خيرا أو نما خيرا أو أصلح بين اثنين. ومعلوم أن إصلاح المرء على نفسه فيما بينه وبين أهله بما لا يؤذي به أحدا أفضل من إصلاحه على غيره، كما أن ستره على نفسه أولى به من ستره على غيره، انتهى. وقال النووي الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة لكن التعريض أولى، انتهى. قلت المعاريض أولى بالمسلم من أن يقع من كلامه أو من أن يقع في الكذب، ولكن إن وقع في الكذب في الأحوال الثلاثة فقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وتأملوا إخواني ولاحظوا أن الكذب في الأحوال الثلاثة له مقاصد. المقصد الأول أن يكون فيه مصلحة وفيه خير للناس. النظرة الثانية أنه لا يحصل بهذا الكذب إيذاء للآخرين. الأمر الثالث أنه لا يتعود عليه إنما إن احتاج إليه، ولذلك لم يبح النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، وإنما رخص فيه في هذه الأحوال مما يشعر أنه عند الحاجة إليه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح باب المعاريض مندوحة عن الكذب. وقال إسحاق سمعت أنسا مات ابن لأبي طلحة فقال كيف الغلام، فقالت أم سليم هدأ نفسه وأرجو أن يكون قد استراح وظن أنها صادقة، يعني أن ابنه نائم وهو قد مات، فلم تفصح له بموته لأنه كان قادما من سفر ليلا، فخافت عليه الصدمة فهونت عليه بالمعاريض فقالت هدأ نفسه وأرجو أن يكون قد استراح، كناية عن النوم بالنسبة لفهم أبي طلحة، وكناية عن الموت بالنسبة لهذا الغلام فيما أخبرت به أم سليم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال النووي رحمه الله تعالى الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة لكن التعريض أولى. وأما أسباب الوقوع في الكذب فأسباب الوقوع في الكذب كثيرة، منها قلة الخوف من الله وعدم مراقبة الله عز وجل حين يتكلم الإنسان، ومنها اجتلاب النفع واستدفاع الضر فيرى الكاذب أن الكذب أسلم وأغنم، ومنها أن يقصد بالكذب التشفي من عدوه فيسمه بقبائح يخترعها عليه، ومنها محاولة تغيير الحقائق وإبدالها سواء لرغبة في الزيادة أو النقصان، وسواء للتفاخر أو لمكسب دنيوي مثل أن يكذب في ثمن شراء أرض أو سيارة أو إيهام أهل المرأة المخطوبة بمعلومات غير صحيحة، ومنها مسايرة المجالس ولفت الأنظار بقصص ومعلومات كاذبة، ومنها عدم تحمل المسؤولية ومحاولة الهرب من الحقائق في الأزمات والمواقف، ومنها المباهاة بالكذب وأنه نوع من الذكاء ومن سرعة البديهة وحسن التصرف، ومنها التعود على الكذب منذ الصغر، ومنها إضلال الناس كما قال ابن مسعود كما في صحيح مسلم إن الشيطان يتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم قد سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث، فالشيطان يأتي للناس يحدثهم إضلالا لهم. قال ملا علي قاري رحمه الله تعالى في الحديث تنبيه على التحري فيما يسمع من الكلام وأن يتعرف من القائل من القائل، أهو صادق يجوز النقل عنه أو كاذب يجب الاجتناب عن نقل كلامه. انتهى. هذه بعض الأسباب التي ذكرها بعض أهل العلم التي توقع المرء في الكذب، وعليها وعلى المرء أن يعلم أنها أسباب مزيفة وأن أسباب لا حقيقة لها. فالصدق منجاة والكذب مهلكة، فالنجاة مع الصدق. فالصدق نجى كثيرا ممن وقع في المهالك، والصدق يحبه الله عز وجل، والصدق يهدي إلى الجنة ويهدي إلى البر. والرجل صادقا ويتحرى الصدق حتى يدخل الجنة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر بذلك. وأما الأمور التي تعين المسلم على ترك الكذب واجتنابه، فقد ذكر أهل العلم أمورا عديدة إذا استشعرها المؤمن وعلمها وعمل بها فإنها تعينه على اجتناب الكذب بإذن الله تعالى. فمن ذلك مراقبة الله، والعلم بأن الله يراه ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فالله يراه حيثما كان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، فراقب الله عز وجل، فإن الله عز وجل معنا بعلمه ولا يخفى عليه شيء منا. ولذلك جاء عن الفضيل رحمه الله تعالى أنه سأله رجل فقال: يا إمام، أريد أن أعصي الله عز وجل. قال: نعم، لك أن تعصيه ولكن بشرط. قال: وما هو؟ قال: اذهب إلى مكان حيث لا يراك الله فاعصي الله فيه. قال: يا إمام، وأين هذا المكان؟ فإن الله عز وجل يراني في كل مكان، في كل مكان أكون فيه الله عز وجل يراني ويطلع علي سبحانه وتعالى. فقال الفضيل: يا عدو نفسك، أتعلم أن الله يراك وأنك لا تستطيع أن تستخفي منه وتعصيه؟ فلذلك على المسلم أن يراقب الله عز وجل، وأن الله عز وجل يعلم ما تخفي الصدور، فإن الله عز وجل يعلم ما تخفي الصدور. لو ضحكت على الناس الظاهر وأخبرتهم بخلاف الباطن فإنك لن تستطيع أن تخدع الله، ولن تستطيع أن تكذب على الله عز وجل، فإن الله عز وجل يعلم السرائر ويكشفها يوم القيامة. ومنها من الأمور المعينة على ترك الكذب أن يستعين بالله ويسأله أن يرزقه التوبة من الكذب ويرزقه اللسان الصدوق. ومنها أن يعلم أن الكذب ليس من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام، فقد كان صلى الله عليه وسلم بعيدا كل البعد عن الكذب، كما في قصة كتابته صلى الله عليه وسلم لهرقل كما في صحيح البخاري، وجاء فيها أن هرقل سأل أبا سفيان رضي الله عنه فقال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، يعني قبل بعثته ونبوته، هل كنتم تتهمونه قبل بعثته بالكذب؟ فقال أبو سفيان: قلت لا. ثم قال هرقل: وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فذكرت أن لا. فقال هرقل: فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. ومنها أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبغض الكاذب، ففي الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان الرجل يحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم بالكذبة فما يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. ومنها من الأمور المعينة على ترك الكذب أن تعلم يا عبد الله أن الكافر كان يأنف، أن الكافر في كفره والمشرك كان يأنف أن يقال عنه إنه كاذب. ففي البخاري عن أبي سفيان رضي الله عنه، وكان ذلك قبل إسلامه، قال البخاري: قال أبو سفيان: إن قال أبو سفيان إن هرقل قال لترجمانه قل لأصحابه إني سائل هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي فإن كذب فكذبوه. قال أبو سفيان والله لولا الحياء يومئذ من أن يأثر أصحابي عني الكذبة لكذبته أو لكذبته حين سألني عنه. نعم قال لكذبته حين سألني عنه ولكني استحييت أن يأثر الكذبة عني فصدقته. أبو سفيان لما ذهب إلى الشام واستدعاه هرقل كان حينها مشرك ثم أسلم رضي الله عنه ولكن أبو سفيان حين كان مشركا يقول لولا أن يأثروا أصحابي عني الكذب وينقلوا عني أني كذبت لكذبت على هرقل في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الرجل المشرك حين كان مشركا يأنف أن يكذب فمن باب أولى أن يكون المسلم والمؤمن بعيدا عن هذه الصفات القبيحة. أيضا من الأمور التي تعين على ترك الكذب أن تعلم أن الكذب من خصال المنافقين، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من خصال المنافقين أنه إذا حدث كذب. ومنها أيضا أن يعلم أن الكذب لا يجتمع مع الصدق وهو مجانب للإيمان. قال أبو بكر رضي الله عنه يا أيها الناس إياكم والكذب فإن الكذب مجانب للإيمان، أخرجه أحمد. ومنها أن يعلم أن الريبة وقلق النفس واضطرابها من علامات الكذب، ففي الترمذي عن الحسن بن علي أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة، قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى من علامات الكذب حصول الريبة، انتهى. ومن الأمور المعينة أن يعلم أن من ترك الكذب بني له بيت في وسط الجنة، ففي الترمذي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك الكذب وهو باطل بني له في ربض الجنة أي بيت في ربض الجنة أي في وسط الجنة. ومنها أن يعلم أن الكذب مع خصال أخرى من الأمور الموجبة، ومنها أن يعلم أن اجتناب وترك الكذب مع أمور أخرى هو من الخصال التي توجب الجنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم تقبلوا لي بست أتقبل لكم بالجنة، إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا وعد فلا يخلف، وإذا ائتمن فلا يخن، غضوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم. ومنها أن يعلم أن الكذب يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب. وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. ومنها أن يعود نفسه على الصدق ويوطنها عليه كما يجب عليه أن يتراجع عن الكذب ولو وقع فيه، فإذا عود المرء نفسه الصدق صدق وإذا عودها الكذب كذبت. ولقد أحسن من قال من أهل العلم عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك فإنه ينفعك بإذن الله، ودع الكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضرك. ومنها النظر في سوء عاقبة الكذب في الدنيا بأن يكتب عند الله كذابا إن كذب وتحرى الكذب وأن لا يصدق ولا يؤتمن ويبغضه الناس. ومنها معاشرة الصادقين ومجانبة الكاذبين، فإن المرأة إذا عاشر الصادقين تأثر بهم وبحالهم، فالصاحب ساحب كما هو معلوم، وإذا عاشر الكذابين تأثر بهم. إخواني وأبنائي، أختم هذه الكلمة وهذه النصيحة ببيان خطأين يقع فيهما بعض الناس، من ذلك ما يسمونه بالكذبة البيضة، يعني كذبة ما تضر. لا شك أن هذا من الكذب، ولا يوجد كذبة بيضة ولا سودة، كلها محرمة إلا في الثلاث الصور التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن تكذب على ولدك، ولا يجوز أن تكذب على الناس لغير مصلحة، كما مر لغير مصلحة كالصلح بينهم، وتقول هذا من الكذبة البيضة أو هذه كذبة ليضحك الناس وأفرحهم، فقد مر معنا أن هذا الأمر محرم. والخطأ الثاني أن بعض الناس يكذب فيقول إن هذا الكذب من باب مصلحة الدعوة، فتراه يفتري على بعض الناس، وتراه يقع في الكذب على السلطان وعلى الحكام، أو يطعن في السلفيين لمصلحة دعوته الفاجرة المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمخالفة لهدي السلف، فيرى أنه من باب المصلحة، مصلحة الدعوة، يكذب. فلا شك أن هذا خطأ وأن هذا محرم. فإذا كان الكذب في أمور الدنيا محرم، فلا شك أن الكذب على عباد الله وأولياء الله السلفيين الصالحين هو من المحرمات التي يجب اجتنابها، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إخواني، أيضا لعلي أذكر أمرا ثالثا من الخطأ في الكذب، أو مما يظن الناس أنه يجوز، هو الكذب فيما يسمى بالتمثيل، فإن هذه التمثيليات كذب ليست بصدق. ومن صور تحريمها عند العلماء اشتمالها على الكذب. ولا يضحك عليكم ولا يغركم من يقول هناك تمثيليات إسلامية كلها كذب، لا يجوز هذا التمثيل، لا يجوز هذا التمثيل عند العلماء، فإنه كذب وافتراء. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نعم تفضل. معليش، ممكن ترفع صوتك لو سمحت؟
نعم شيخنا،
كده واضح الصوت. نعم تفضل. يعني أنا الآن كأني فهمت من السؤال أن هناك عندكم في ليبيا ربما بسبب ما يوجد عندكم من الفتن وعدم الأمن، وأسأل الله عز وجل أن يمن عليكم بالأمن والإيمان، وأن يعني يعين ولاة أمركم على إخماد هذه الفتنة التي أنتم فيها، والقضاء على أنصار الشريعة وعلى داعش ومن معهم، وأسأل الله أن يحفظ دماء المسلمين عندكم جميعا من هؤلاء الخوارج الأوباش. فمع هذه الفتن يوجد من يأخذ أموال الآخرين ويعتدي عليها ويتسلط عليها، هكذا السؤال. نعم. أقول بارك الله فيكم، إن هذا حرام لا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما مر معنا: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك، يعني وإن كان عود سواك. فمن أخذ شيئا من حقوق الناس يقتطعها بيمينه فإن الله يحرم عليه الجنة ويوجب له النار، ولو كان هذا الشيء يسير كالمسواك. ومر معنا قوله عليه الصلاة والسلام: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة كانت نكتة سوداء في قلبه لا يغيرها شيء إلى يوم القيامة. وأيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتطع من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين يوم القيامة، يعني من أخذ حقا للغير ولو كان مقداره يسير كشبر فقط فإنه يعذب بأن يجعل هذا الشبر طوقا على عنقه وجسده في سبع أراضين يوم القيامة من العذاب. فلا شك أن هذا أمر محرم، وحقوق الناس مبناها على المشاحة وعلى الاقتصاص. الله عز وجل قد يغفر للعبد الذنوب التي بينه وبين الله، وأما الذنوب التي بين العبد وبين الناس فإنها مبنية على الاقتصاص وعلى المشاحة يوم القيامة. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته خطب في أصحابه وقال: أيما رجل سببته أو ظلمته فليقتص مني اليوم قبل أن يأتي يوم يعني يكون الاقتصاص فيه بالدرهم، يكون الاقتصاص فيه بالحسنات والسيئات. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقول لأصحابه: إن سببت أحدا فليسبني، وإن ضربت أحدا ظلما أو دون قصد فليقتص مني اليوم. وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك، ولكن خوفه من الله وبعده عن الأمور المحرمة وحرصه على الدرجات العالية صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يقول لأصحابه مثل هذا الأمر. وكان بعض الصحابة عنده بعض عبيده إذا ضربه لخطأ منه وقع، فرأى أنه ضربه فيقوم فيعتقه لوجه الله عز وجل خوفا من أن يقتص منه العبد يوم القيامة. وانظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في المفلس يوم القيامة، فإن المفلس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس يوم القيامة من يأتي بحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وقذف هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فتأملوا في الذنوب الذي فعلها المفلس: يأتي وقد ضرب هذا أذية للآخرين بالضرب، يأتي وقد شتم هذا أذية للآخرين بالشتم، يأتي وقد أكل مال هذا أذية للآخرين بأكل مالهم، يأتي وقد ظلم هذا أذية للآخرين بظلمهم. فكل هذا من حقوق الآخرين التي يقتص الله عز وجل للعبد يوم القيامة للعبد منه يوم القيامة. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح وثبت أنه قال: لا ينبغي لرجل من أهل النار أن يدخل النار له مظلمة عند رجل من أهل الجنة حتى يقتص له منها، لو كان من أهل النار لكن له مظلمة عند رجل من أهل الجنة فإنه لا يدخل النار حتى يقتص له منها. فإخواني أذكركم بعدم أخذ حقوق الناس وعدم سلبها وغصبها وسرقتها، فإن هذه الأمور لا تجوز، محرمة ومن كبائر الذنوب. ولعلي أختم هذا السؤال بذكر أمر عظيم جدا في هذه المسألة. إن من أخذ حقوق الناس أخذها برضاهم دينا إلى أجل مسمى وهو لا ينوي أداءها فإنه يعاقب ويعذب على هذا الأمر، فكيف بمن أخذها غصبا عنهم؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. الدين ليس بذنب، ولكن الدين هو حقوق للآخرين يقتص الله بعضهم لبعض يوم القيامة. فإذا كان الشهيد الذي قتل في سبيل الله الدين يبقى في ذمته ويوم القيامة يحاسب وينظر إلى عمله، فكيف بمن أخذ حقوق الناس غصبا أو سرقة أو خلسة أو بغير وجه مشروع؟ لا شك أنه أشد حرمة عند الله عز وجل. فالله الله في أداء حقوق الناس لأصحابها، والله الله فإن الدنيا دار ابتلاء وامتحان ودار ممر، مهما مرت بك البلايا ومهما مر بك الفقر فإن نعيم الدنيا يوم القيامة يؤتى بأبأس رجل فيدخل الجنة لحظة فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا يا رب. نعيم الجنة ينسيه بؤس الدنيا وما فيها. وأما الدنيا وملذاتها، جميع ملذاتها، يوم القيامة ينساها العبد فيؤتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم رجل في الدنيا فيغمس في النار غمسة، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا يا رب. فالدنيا زائلة فانية، والآخرة خير وأبقى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.